أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق، لما كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب. كان الكلام في الشبهة غير المحصورة. قلنا في الشبهة غير المحصورة المراد منها أن عدد أطراف العلم الإجمالي يكون كثير جدا من دون إدخال في الحساب أي شيء آخر. هل العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ قلنا عند المشهور لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يجوز ارتكاب بعض الأطراف، بل ذهب البعض إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. لكن الكلام، كل الكلام في ما هو الدليل على عدم المنجزية. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه، يوجد تقريبا التقريب الأول وهو ما زال الكلام به، لأنه يوجد في كل طرف اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. هذا الاطمئنان طبيعي، والاطمئنان حجة كما ثبت في محله، فحينئذ يجوز ارتكاب بعض الأطراف التي فيها، يعني بمقدار الاطمئنان. طبعا هو لم يذكر هذه الكلمة، قال ما دام يوجد اطمئنان يعني يوجد ماذا؟ مؤمن لجواز ارتكاب بحسب تعبيره والاقتحام في بعض الأطراف. هذا التعبير جيد بزماننا، اقتحام، جواز اقتحام بعض الأطراف. بعد ذلك ذكر بأن المحقق العراقي أعلى الله مقامه أشكل إشكالا. الإشكال الأول انتهينا منه، لكن حصيلته كانت أنه من قال أنه يوجد اطمئنان؟ القول بوجود اطمئنان يلزم منه لازم، وهذا اللازم باطل، فيعلم بأنه لا يوجد اطمئنان. السيد الشهيد دفع هذا الكلام، وتقدم هذا الدفع في الجلسة السابقة. جيد. الإشكال الثاني هو لو سلمنا بوجود اطمئنان، لو سلمنا تنزل بوجود الاطمئنان، هذا الاطمئنان لا يمكن أن يكون حجة، لا تشمله أدلة الحجية. لماذا؟ يقول لأن هذه الاطمئنانات معارضة للعلم بكذب بعضها. نحن كم طرف عندنا بحسب المثال الذي ذكرناه سابقا؟ ألف طرف أعلم بنجاسة ضمن ألف طرف مثلا. إذا كان كما هو، إذا كان كما هو الأمر بناء على التنزل أنه في كل طرف يوجد اطمئنان، الطرف الأول سيكون حجة، الطرف الثاني حجة، الثالث حجة إلى الألف. إذن عندي ألف حجية. إذا كانت ألف حجية يلزم مشكلة، وهي أنه لا يمكن التزام بحجية الجميع. لماذا؟ لأن العلم إجمالي بأن بعض هناك نجس، فكيف يجعل الحجية لما أقطع بأنه أحد أطراف نجس؟ فإذا لا يمكن جعل الحجية للجميع للعلم بكذب البعض. طب للبعض دون البعض، أو ترجيح من دون مرجح، هذا معناه المعارضة. عليكم السلام ورحمة الله. بناء عليه لا تشمل حجية الأطمئنان ولا طرف من الأطراف. إذا شمول الحجية لكل الأطراف يلزم منه مشكلة، لأنه بعض كاذب بلا إشكال، فكيف الشرع يجعل الحجية لما نعلم بكذبه؟ وجعل الحجية لبعض الأطراف دون بعض ترجيح من دون مرجح ومعارضة، وبالتالي لا يوجد عندنا. طبعا هذه الحجية على أي مستوى؟ على مستوى المعذرية، لأن جواز الاقتحام، ولذا عطف المعذرية على الحجية كما سوف نرى، يعني عطف تفسير للحجية في مثل هذا المقام. والحجية قد تكون منجزة قد تكون معذرة، لكن في مثل هذا المقام هي معذرة. يعني هذا الإشكال بهذا الشكل. السيد الشهيد بداية يذهب ليقول أو ليذكر مناشئ عدم إمكان جعل الحجية، فيقول عدم جعل الحجية قد يكون ناشئ من التكاذب، وقد يكون ناشئ من منشأ آخر أن نذكره. بداية عدم جعل الحجية قد يكون ناشئ من التكاذب. مثل ماذا؟ مثلا دليل دل على الوجوب ودليل آخر دل على الاستحباب. هنا لما كان الدليل الأول الذي يدل على الوجوب يدل بالالتزام على عدم الاستحباب، فتكون دلالته الالتزامية معارض للدلالة المطابقية للدليل الآخر. هالدليلين مشكلة الامتثال اثنيناتهم مع بعض لا توجد، فالمكلف لنفترض قام وامتثل، دليل دل على وجوب قراءة سورة، دليل دل على استحباب قراءة سورة، إذا قام قرأ السورة قمت شبهتار عملا يكون ممتثل للاثنين. لكن مشكلة الدليلين أنهما كل منهما يدل بالالتزام على كذب الآخر، ودليل الاستحباب أيضا له مدلول التزامي يدل على عدم الوجوب، لأنه لماذا؟ وقلنا المشكلة حقيقة ليس بالاعتبار بما هو اعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة، إنما من ناحية ماذا؟ إنما من ناحية إما المبدأ وإما المنتهى يحصل التكاذب. فالدال بالوجوب يدل بالالتزام على أن الملاك ليس إلزامي، على أن عفوا أن الملاك إلزامي والملاك غير الإلزامي كاذب، يعني هناك مصلحة ملزمة، والمدلول الالتزامي أن المصلحة غير الملزمة ليست بصحيحة. والدليل الذي يدل على الاستحباب مدلول المطابق على أن المصلحة غير ملزمة، فيحصل التكاذب من ناحية هذا، من ناحية المبادئ، وأيضا من ناحية المنتهى ومقام العمل. دليل الوجوب لا يأذن لك بالترك، بينما دليل الترخيص يرخص لك في الترك، ما عنده مشكلة ينسجم مع الترك، فيحصل التكاذب. وهكذا من ناحية دليل الاستحباب ومدلول الالتزام الذي ينافي دليل الوجوب. فإذا ما دام يوجد تنافي وتكاذب بين هذين الدليلين لا يمكن جعل الحجية للدليلين، لأنه يعني عبارة عن جعل الحجية للمتكاذبين. طبعا هذا مورد من الموارد التي لا يمكن جعل الحجية فيها. جيد، هذا مورد أو هذه الصورة. الآن بعد قليل سنذكر هل تنطبق، ماذا استشكل المستشكل، لنتذكر ماذا قال الآن. الحجيات الأطمئنانية لكل هذه الأطمئنانات نعلم بكذب بعضها، وبالتالي يحصل معارضة، وبالتالي دليل الحجية لا يمكن أن يشمله. ذهبنا لنفصل ما هي مشكلة عدم جعل الحجية في موارد عدم جعل الحجية. قلنا إما أن تنشأ من التكاذب انتهينا، وإما أن تنشأ لا من التكاذب، من كون الأدلة الشرعية لو شملت الأطراف لأدت إلى الترخيص في المخالفة القطعية. نظير موارد العلم الإجمالي المعرفة العادي، علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين، أصالة الطهارة في الإناء الأول ما إلى مدلول التزامي يكذب الطرف الآخر، لأن الأصول العملية لوازمها العقلية غير حجة، ما إلى هذا اللازم، فقط تحكي عن مؤداها بأن هذا الطرف ماذا يجوز ارتكابه، فقط بالنسبة للطرف الآخر تسكت، ليس لها مدلول التزامي. وأيضا أصالة الطهارة في الطرف الآخر لا مدلول التزامي لها، كل ما تقول بأن هذا الطرف يجوز ارتكابه، ولكن الاثنين معا ترخيص في المخالفة القطعية الممتنعة إما عقلا أو عقلائيا، بالنهاية ممتنعة، وبالتالي لا يمكن جعل الحجية للاثنين معا، أحدهما ترجح من دون مرجح. إذن في مثل هذه الصورة ولو لم يكن هناك تكاذب بين الدليلين الشرعيين، لكن مع ذلك لا يمكن جعل الحجية للاثنين معا. لماذا؟ لأن جعل الحجية للاثنين معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا إما أن ينشأ أن تكون المشكلة في عدم جعل الحجية للأدلة الشرعية من باب أن هناك تكاذب فيها، وإما أن يكون من باب أنها يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. سيد الشهيد يقول تعالوا معنا لنرى هل المحذور الأول والثاني موجودين ببحثنا أم ليسوا بموجودين. نبدأ بالمحذور الأول وهو أن يكون هناك تكاذب. نحن افترضنا بحسب المثال بأن الأطراف عبارة عن ألف طرف. جيد، إذا كانت عن ألف طرف نضع يدنا على الطرف الأول، ماذا نقول؟ هناك اطمئنان بعدم وجود النجاسة. اطمئنان يعني بحسب تعبيراتنا السابقة يعني نسبة النجاسة 1 من 1000، يعني احتمال الطهارة 999 من 1000، احتمال نسبة عالية جدا يعني، ولذا يحصل عندنا اطمئنان بالطهارة. طب هذا الإناء الأول الاطمئنان بطهارته، ترى نلاحظه مع طرف يعني مثلا مع الإناء الثاني في تكاذب بيناتهم؟ أبدا، لجواز أن يكون الاثنين طاهرين. هذا لا يدل بالالتزام على كذب هذا، وهذا لا يدل على كذب ذاك. شو يعني على كذب؟ يعني الاطمئنان بالطهارة لا يقول بدلالة التزامية إذن الاطمئنان بالطهارة في الإناء الثاني غير صحيح، لجواز أن يكون اثنان صح، اثنان طاهرين، وأيضا مع الإناء الثالث، وأيضا مع الإناء الرابع إلى الأخير، بل أكثر من ذلك، الإناء الأول مع الإناء الثاني والثالث والرابع، مجموعة ثلاثة لا يوجد تكاذب. لماذا؟ لجواز أن تكون الأربعة كلها طاهرة والنجاسة بالألف، صح؟ وسع الدائرة أكثر، إناء أول مع 500 إناء مع 700 إناء لا يوجد تكاثر، يبقى احتمال وهو الإناء الأول مع بقية الآنية كاملة، يعني مع 999 يوجد تكاذب أم لا؟ هل الإناء الأول له مدلول التزام، عفوا الاطمئنان بلحاظ الإناء الأول له مدلول التزامي يكذب مجموع الاطمئنانات بالتسعمية وتسعة وتسعين؟ الجواب أيضا لا. لماذا؟ لماذا؟ أولا قبل ما نقول لماذا، خلينا نصور كيف يمكن أن ماذا أن يكون التكاذب. التكاذب الذي يمكن أن يتصور هكذا: الاطمئنان بطهارة الإناء الأول يعني الاطمئنان بأن النجاسة في غيره، يعني الاطمئنان بأن النجاسة في غيره، هذا معناته اطمئنان بأن هذا الإناء طاهر 999 من ألف أنه طاهر، هذا يوازيه أنه في قلبي 999 من ألف بأن النجاسة في غيره. طب غيره ما هو؟ 999. هذا من ناحيته، نشوف مدلول الالتزام ما هو. تعالوا لنرى 999. لو كانت هذه 999 الاطمئنان بالثاني والثالث والرابع والخامس إلى الألف، الاطمئنان بال 999 في كل واحد منها يؤدي إلى الاطمئنان بطهارة 999 لحصل التنافي. كيف؟ الاطمئنان في الثاني والاطمئنان في الثالث والاطمئنان في الرابع، يعني مجموع الاطمئنانات يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع. شو يعني الاطمئنان بالمجموع؟ يعني أطمئن بطهارة 999، يعني في قلبي من بسبب هذه 999 يوجد 999 من ألف أنها طاهرة، أنها يعني 999. حينئذ سيحصل التكاثب بالدلالة الالتزامية ما بين الاطمئنان في الإناء الأول ومجموع الاطمئنانات في 999، لأن الإناء الأول عنده اطمئنان بطهارته، يعني الاطمئنان بأن النجاسة في غيره، ومجموع اطمئنانات 999 معناه هذا لو تم بناء على أنه هلا سنقول باطل، ولكن التصوير يقول مجموع هذه الاطمئنانات يؤدي إلى الاطمئنان بطهارة المجموع. ما الاطمئنان بطهارة المجموع؟ ينافي الاطمئنان الأول، لأن الاطمئنان الأول كان مدلول الالتزامي أن عندنا اطمئنان بنجاسة واحد من 999، فكيف يجتمع مع الاطمئنان بطهارة 999؟ إذا مرة نأخذ الإناء الأول، اطمئنان بالإناء الأول مع الإناء الثاني فقط، أصلا لا تكاذب. مع إناءان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة قطعا لا يوجد تكاذب لإمكان أن تكون كلها طاهرة. يبقى أن نأخذ الاطمئنان بالإناء الأول مع مجموع بقية الاطمئنانات. قد يصور التكاذب بالطريقة اللي قلناها، لكن جوابه واضح، مع أنه جواب جديد. ما مرة سابقا هذا التكاذب يحصل لو كان مجموع الاطمئنانات يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، وقد ذكرنا بما لا مزيد عليه حسب تعبيرات الشيخ الأخوان رحمة الله عليه، بما لا مزيد عليه في الجلسة السابقة، إلى أن مجموع الإحرازات لا يؤدي إلى إحراز المجموع، مجموع الاطمئنانات لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع. لماذا؟ لأن هذه الاطمئنان كل منها مرتبط ببقية الأطراف، فليس اطمئنانا على نهج القضية الشرطية حتى يلزم من مجموع الاطمئنانات الاطمئنان بالمجموع. ولذا مجموع 999 اطمئنان لا يؤدي إلى الاطمئنان بطهارتها 999 ليكون منافيا للاطمئنان بطهارة الطرف الأول. خلصنا؟ إذا مفكرين بعد في شيء؟ خلاص خلصنا. إذا بهذا البيان يقول السيد الشهيد: تكاذب لا يوجد. إذا إذا كان المنشأ التكاذب، تكاذب أكو ولا ماكو؟ ماكو، لا يوجد تكاذب. إذا المشكلة الأولى التي تمنع من جعل الحجية لكل الأطراف أصلا ليست بموجودة. نعم بحاجة أن نبحث عن المشكلة الثانية. المشكلة الثانية قلنا عدم إمكان جعل الحجية. لماذا؟ من أين ينشأ؟ من باب أن يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية. يقول تعالى ولنرى: هل اطمئنان الأول والثاني والثالث والرابع هذه الحجية لو شملت الألف طرف يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية؟ الجواب: لو كانت الحجية في مثل هذه الموارد تعيينية، نعم لأدى إلى الترخيص والمخالفة القطعية. ولكن الحجية في مثل هذه الموارد ليست حجية تعيينية، تشمل كل الأطراف لكن على نحو التخيير. توضيح أن يقال بمثال العلم الإجمالي بأحد طرفان، وكنا نقول تجري أصالة الطهارة في الطرف الأول وتجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني. أصالة الطهارة شو هو دليل حجيته؟ دليل حجيته هو الرواية التي وردت، صح ولا لا؟ فهذه الرواية التي وردت تشمل كل الأطراف، تشمل الطرف الأول موضوع متحقق، تشمل الطرف الثاني موضوع متحقق، شمول الاثنين ترجيح من دون مرجح. وقام الدليل مثلا لا أقل عند سيد الشهيد الرواية المشهورة جدا اللي عبرنا عنها سابقا، السلسلة الذهبية الواردة في كتاب الحجة من كتاب الكافي، حيث أحمد بن إسحاق يسأل السفير الأول بأنه مضمون الرواية هلا بالتحديد ناسي، كان السفير الأول كان عبد الله بن جعفر الحميري. أحمد بن إسحاق يسأل السفير الأول بأنه أنه عبد الله بن جعفر الحميري والله العالم سأل الإمام عليه السلام الإمام الهادي، قال: عمن أعامل؟ عمن آخذ؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني وأنت. ثم قال له مرة أخرى، سأل الإمام العسكري عليه السلام نفس السؤال: عمن آخذ؟ وقول من أتبع أو من أسمع مضمون عم بنقول بالمعنى. فقال: العمري وابنه ثقتان. وزيد الشهيد بين بشكل واضح جدا سندا دلالة إلى أنها لا توجد غبار فيها، عندنا من ناحية السند عندنا اطمئنان بصدور الرواية، من ناحية الدلالة تدل على الحجية. على فرض في إشكال ببعض الفقرات، العمري ثقتي، تعبير ثقتي لا يدل عند السيد الشهيد، لأنه هذا بدل على شو؟ توثيق أنه ثقة الإمام، كتعبير الإمام الحسين عن مسلم بن عقيل رحمة الله عليه لأنه ثقة من أهل بيتي، هذا لا يدل على حجية خبر الثقة، بل يدل على حجية خبر ثقة الإمام. ولكن بحسب التعليل فإنهما ثقتان المأمونان، يقول التعبير بالكبرى يستفيد. حجية خبر الواحد ورد عندنا رواية معتبرة سندا تدل على أصالة الطهارة فهي حجة ببركة هذه، حينئذ ما في مانع. نقول بإطلاق تشمل الاثنين، لكن لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. أما بلحاظ بحثنا، لماذا نقول اقتحام الطرف الأول بحسب التقريب الأول، التقريب الأول الذي ابتدأنا به قبل جلستان، لماذا يجوز اقتحام الطرف الأول وشربه؟ للاطمئنان. ما عندي رواية. طب هذا الاطمئنان الذي في قلبي ما هو الدليل على حجيته؟ الدليل على حجيته السيرة العقلائية، دليل من رواية على حجية الاطمئنان معنا. إنما العقلاء يعملون بالاطمئنان، والشارع أنضى هذا عمل العقلاء لم يرد عنه. وبناء عليه لنرى مقدار عمل العقلاء بمثل هذه الاطمئنانات. الجواب: في مثل هذه الموارد العقلاء لا يعملون بالاطمئنان في الألف طرف، إنما يعملون ببعض الموارد، يعني يلتزمون بالحجية العقلاء بالحجية التخييرية. نعم تشمل كل طرف لكن لا على نحو التعيين، إنما على نحو البدل، على نحو التخيير. فأي طرف من الأطراف الألف يجوز اقتحامه، هو حجة لكن لا حجية تعيينية بمعنى أنه بيشمله مع غض النظر عن بقية الأطراف، إنما بيشمله بناء على أنه بدلا عن بقية الأطراف بهذا الشكل. طيب، إذا كان الاطمئنان حجيته ببركة العقلاء، ورجعنا إلى العقلاء ووجدنا أنه في مثل هذه الموارد لا يعملون بالاطمئنان على نحو التعيين بل على نحو التخيير، حينئذ لم يلزم من جعل الحجية في كل الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المفترض دليل الحجية قاصر عن الشمول للألف طرف على نحو التعيين، يعني مقتضي للشمول للألف طرف على نحو التعيين ليس بموجود، والموجود هو الشمول للألف طرف على نحو التخيير، والشمول للألف طرف على نحو التخيير لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذن لن يكون شمول حجية الاطمئنان للألف طرف مؤديا للترخيص في المخالفة القطعية، وبالتالي يتبين أن منشأ امتناع جعل الحجية لكل الأطراف ليس بموجود. إذا المنشأ هو إما التكاذب بين الأمارات والفرض أننا أثبتنا أنه لا تكاذب بين هذه الاطمئنانات، وإما أن جعل الحجية لكل الاطمئنانات يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، والمفترض بأن لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، إذ الحجية تخييرية وليس تعيينية. هي الحياة صعبة، بده يصبر الواحد شوي، خاصة إذا الدرس كان الساعة 7. أما الاستشكال الآخر فيتجه متى وبعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور؟ أمر طبيعي، إذا الموضوع مش متحقق ما في أي معنى تشكل على المحمول، إذا اطمئنان لا يوجد أي معنى أن تقول حجة أو ليس بحجة، ولذا طبيعي إذا بدك تشكل على المحمول ينبغي أن يكون الموضوع إما موجود حقيقة أو لا أقل شو موجود تنزيلا، ولذا قال بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور نسلم أن الموضوع متحقق، بعد ذلك نشكل على المحمول وهو الحجية. أما الاستشكال الآخر فيتجه إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف، فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية. هذا نوع، أي نوع هذا الاطمئنان؟ معذر، إلنا يجوز الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي، فقارن هذا الاطمئنان حجيته بمعنى المعذرية وليس بمعنى المنجزية، نريد أن نصل إلى عدم وجوب الموافقة القطعية، فقارن الحجية بمعنى معذرية. إذن فالاطمئنانات معارضة في الحجية، لماذا؟ للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب.
معارضة
أنا عندي معارضة، بس يمكن متعارضة أحسن. عندكم أنتم متعارضة؟ أنتم شو عندكم؟
معارضة.
غير هالطبعة. هالطبعة؟ أي طبعة؟ دار الأضواء. هذه قوية دار الأضواء، لأن يعني أضواء كفوك منيح. بتسلط الأضواء. شو بيقولوا؟ معارضة؟ جاي؟ والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع. هل أي طبعة هذه؟ السداش مطر على أي حال أنا بحس أنه أحيانا بيصلحوا أشياء بالمتن مقتضى التحقيق، خصوصا الكتب الدرسية، خصوصا فضلا عن غير الكتب الدرسية، المفترض ما يصحح شيء من عنده، يحافظ على المتن كما ورد حتى لو كان في خطأ يشير بالهامش أنه في خطأ. على كل حال قد يكون اشتباه مطبعي كمان وقد يكون صحح نسخة، بس كقاعدة عامة جيدة. أنا من الأمور اللي بتلفتني جدا هيك ولو خرجنا عن البحث كتاب مفاتيح الجنان. كتاب مفاتيح الجنان يا ريت، طبعا في طبعات مرتبة أنا شفتها لكن كمان فيها هفوات. مفاتيح الجنان اللي كتبه الشيخ عباس القمة، الطبعة الحجرية الموجودة، ولو كان يقال أن الطبعة اللي كتبه هو بالزمانات طرأ عليها تغيير في بعض الأدعية بعدين حذفت، لكن الطبعة الحجرية الموجودة بالإدانة أصلا هو طبعا محققة، ولذا بيكتب بالخط الصغير فوق كلمات خالان نسخة بدل، وإذا وردت بنسخة بين نسخة بحط خاء، بتلاقي بقسم كبير من طبعات المفاتيح الموجودة بالسوق جابوها، هني بلشوا من الطبعة الحجرية جابوها، شالوا كل تعليقات الصغيرة اللي هي تحقيقات، وبيجيب من النسخ انه والله في نسخة مصباح المتهجد للشيخ الطوسي كذا، في نسخة الكفعمي كذا، في مش عارف شو كتب السيد ابن طاووس كذا، قسم كبير منهم شايلينهم. بل بعض الأحيان بيعلق تعليقات مرتبطة يعني مثلا باللغة، انه مثلا بيقلك بالحركات الثلاث، يجوز قراءتها بالحركات الثلاث. عنده بعض التعليقات يمكن بزيارة الجامعة بالحجرية موجودة انه تقرأ بالحركات الثلاث، وهكذا شايلينهم كلياتهم، مش بحاجة واحد يحقق، هو نفس تحقيقات الشيخ عباس القمي بجيبها الواحد بس يطبعها مثل ما هي.
شو؟ الغرب تحقيقاتهم أي كلمة تارد ينقلونها حتى إلى بزيلة وبنبس.
نحن صيرت علماءنا هيك، ولكن هو أبو الطبعين، مش مشكلة المحققين.
صدر الكتب الحديثة الآن تطلع كلها ما يعمل فيها
نوعا ما، مش كلها. مثلا الكافي واقعا طبع الدار الحديث اللي طبعوه 15 مجلد من أجمل ما يكون، يعني مش بس تحقيق، حتى النقاط المهمة جدا بيقدر واحد صار يطالع الكافي. يعني قبل كان تمر عندك كلمات صعبة جدا بحاجة تعرف معناتها، كلهم خارجينه باللغة وغير اللغة، وإذا المولى المجلس بالمرآة عنده ملاحظة بينقلوها تحت، إذا مولى صالح مزندراني عنده كلام بينقلوه تحت، إذا صاحب الوافي يعني يعني بديش أقول بيغنيك نهائيا، لكن كتير بنسبة كتير كبيرة بتقدر تقرأ وتفهم. والنسخ البدل ذاكرينها كلها، تعبوا منيح على الكتاب جزاهم الله خير إن شاء الله. عبال دار الحديث اللي للشيخ الري شهري الكافي 15، عادة الكافي 8 أجزاء، طلع معهم 15 مجلد واقعا 100 أجزاء، وموجود على فكرة بي دي أف، إذا بتشوفوه على الإنترنت موجود، يعني حتى على التليفونات بتقدر تنزله بشكل عادي بي دي أف، وأكثر من في تطبيقات حتى حطته، وأحيانا لا بتعمله داونلود بي دي أف، ولكن كتاب جدير أنه ينقنى ويتعلم منه اللي بده يشتغل بالتحقيق كيف ممكن يحقق الواحد صراحة. ايه طبعا، وبقوا فترة يشتغلوا عليه، بقوا فترة طويلة يشتغلوا عليه. على أي حال، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الأطمئنانات. والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين. السبب الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الأمارات، فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي. نظير روايتان، واحدة دلت على الوجوب وواحدة دلت على الاستحباب، هذه أحسن من وجوب والحرمة كمثال عم بحكي حتى نحن نفهم الطلاب. ليش؟ لأنه مثال وجوب وحرمة معناته عدم قدرة على الامتثال بشكل واضح، وجوب يعني لزوم، حرمة يعني زجر، بينما مثال الوجوب والاستحباب يمكن الامتثال، لكن مع ذلك شو؟ لكن مع ذلك يبقى التكاذب، بالحاض عالم المبدأ وأيضا بالحاض عالم المنتهى بالدلالة الالتزامية. ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحالة هذه، يعني إذا كان يريد أن يشمل كل هذه الأمارات، إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا مثل شو؟ مثل أصالة الطهارة التي تشمل طرفي العلم الإجمالي، لا يوجد تكاذب، ولكن مع ذلك لا يمكن جعل الحجية للاثنين معا. لأجل ماذا؟ لأجل يعني المشكلة نشأت مش من التكاذب، من الترخيص في المخالفة القطعية. يقول وكلا السببين متوفر في المقام أم لا؟ غير متوفر في المقام. أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، أي اطمئنان نضع يدنا عليه لا يوجد ما يكذبه، نبتدئ لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه وضعنا يدنا على الاطمئنان الأول، وضعنا يدنا الآن أي اطمئنان آخر الاطمئنان الثاني، لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ يمكن اثنين واقع أن يكونوا اثنين طاهرين لأن النجاسة في الإناء رقم ألف. طبعا هالعبارة تصلح للشمول فيما لو أخذنا الأطمئنان الأول مع الأطمئنان الثاني، وتصلح للشمول إذا أخذنا الأطمئنان الأول مع الثاني والثالث والرابع والخامس، بس ما نكمل للأخير للتسعمية وتسعة وتسعين. أما لو أخذنا كل ما عدا الأول، يقول وإذا أخذنا مجموعة الأطمئنانات الأخرى، يعني الأطمئنان في الإناء الأول مع الأطمئنانات في التسعمية وتسعة وتسعين الباقية، وإذا أخذنا مجموعة الأطمئنانات الأخرى يعني من الإناء الثاني للألف، لم نجد تكاذبا أيضا، لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الأطمئنان بمجموع متعلقاتها، هذه 999 أطمئنان لا تؤدي إلى الأطمئنان بطهارة 999، أي الأطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف التي هي. شو يعني عدم الانطباق؟ يعني عدم وجود النجاسة في 999، يعني الأطمئنان بالطهارة، أي الأطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق، يعني لو كان موجود هذا الاطمئنان فهو يساوق ماذا؟ المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها. ما هو غيره؟ الإناء الأول. لو نتج من 999 اطمئنان، لو نتج الاطمئنان بطهارة 999، هذا شو يلازمه؟ أن الاطمئنان بنجاسة الأول. إذا عندي اطمئنان بطهارة 999 قهرا معناه الاطمئنان بنجاسة الأول، والمفترض الأول عندي اطمئنان بالطهارة، سيحصل التكاذب. إذا لأن هذه المجموعة يعني 999 لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، لا تؤدي إلى الاطمئنان بطهارة 999، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف، أي الاطمئنان بعدم الأطراف على شو يعني الاطمئنان بمجموع متعلقاتها؟ هو شرحها. أي ماذا يعني الاطمئنان بمجموع المتعلقات؟ أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف. سائر الأطراف ما هي؟ 999. ماذا يعني اطمئنان بعدم الانطباق؟ يعني اطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال وهو النجاسة في 999. ماذا يعني اطمئنان بعدم وجود نجاسة في 999؟ يعني اطمئنان بطهارتها. طب الاطمئنان بطهارة 999 ماذا يعني؟ المساوق للاطمئنان بالانطباق يعني المعلوم بالإجمال وهو النجاسة على غيرها، وهو بحسب مثالنا الإناء اللي أخذناه وهو الإناء الأول، سيحصل تكاذب. لن يحصل هذا. طب لماذا لن يحصل هذا؟ لما برهننا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع. وهذه الاطمئنانات بين أيدينا ماذا؟ ليست هكذا. فلن يحصل من ضمن هذه الاطمئنانات اطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل. شو يعني من هذا القبيل؟ يعني لا يتضمنان. أحسن، من هذا القبيل، يعني من قبيل النفي ليس المنفي. النفي يعني لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية، وليس المنفي يعني يتضمنان. والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا ببحثنا من هذا القبيل، يعني لا تتضمن الاطمئنان بالقضية الشرطية كما عرفت. أما الثاني، المنشأ الثاني، فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية تعيينية. صح، ألف حجية، ولكن ألف حجية تعيينية، يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن الصحيح أن مفاده، مفاد دليل الحجية، هو الحجية التخييرية. لماذا؟ هذا بده دليل. لماذا حجية تخييرية؟ طيب المشكلة بتنحل بالحجية التخييرية. جيد، ما هو الدليل؟ لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار. عمل بأي مقدار تعمل؟ هي في مثل هذه الموارد بأي مقدار تعمل؟ تعمل بهذا المقدار. العبد إذا علم أنه في إناء من ضمن ألف يغضب المولى أنه يشربه. العقلاء بيقولوا ضمن ألف ما تشرب الألف، أما تشرب واحد أو اثنين مش مشكلة، عمل بهذا المقدار والشارع أمضى هذا العمل، فإذا الحجية بهذا المقدار ليس إلا. هذا كله بالنسبة للتقريب الأول لعدم وجوب الموافقة القطعية. التقريب الثاني، التقريب الثاني الآن انسوا كل شيء اسمه اطمئنان، انتهينا منه هذا البحث. لماذا التقريب الثاني؟ لماذا العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة غير منجز هذا العلم الإجمالي؟ هذا التقريب الثاني يقول لأن الركن الرابع من أركان الإجمالي غير متوفر. قلنا العلم الإجمالي فيه أركان، الركن الأول وجود علم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، الركن الثالث كان له صياغتان، أن يكون كل طرف في حد نفسه مجرى الأصل المؤمن، وبالعبارة أخرى أن تتعارض الأصول المؤمنة. هذه صياغة المشهور. صياغة المحقق العراقي ماذا كانت؟ أن يكون العلم الإجمالي في حد نفسه قابل لتنجيز معلومه على كل تقدير. الركن الرابع أن يلزم من جريان الأصول في كل الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية. موجود هذا في موارد العلم الشبهة غير المحصورة؟ ليس بموجود. لماذا؟ لأنه حتى لو شملت الأصول المؤمنة كل الأطراف لا أستطيع مولانا الجليل أن أشرب 100 إناء، لا أستطيع. بحسب المثال اللي ذكرناه إن هذا أبو اللبن عم بيوزع اللبن بهالمنطقة، جيد، 1000 إناء من اللبن، ما عندي قدرة أشرب 1000 إناء من أنا. قديه بدي أشرب؟ 1، 2، 10، 20، 30، 40، 100، 200، ما عندي قدرة لارتكاب 1000. إذن الركن الرابع غير متوفر. ما هو الركن الرابع؟ أن يؤدي جريان الأصول في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية. والفرض أن جريان الأصول في كل الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية. لماذا؟ لعدم القدرة عليها، ما عندي قدرة عليها. هذه هذا بيان المشهور لعدم منجزية الشبهة غير المحصورة. سيد الشهيد يقول: ولكن تذكر نحن عندما تحدثنا عن الركن الرابع ماذا ذكرنا؟ ذكرنا هذه الصياغة، صياغة المشهور، ولكن أرجو أن لا تكون قد نسيت لأننا ذكرنا صياغة أخرى للركن الرابع، وهي صياغة السيد الخوئي. قال السيد الخوئي: ليس هذا الركن الرابع أن يؤدي الترخيص في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، بل الركن الرابع هو أن يؤدي الترخيص في كل الأطراف إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية. جريان الأصول في كل الأطراف يعني ترخيص قطعي من المولى. بماذا؟ بما فيه محرم واقعا. ولو كنت ماذا؟ لن تستطيع أن تقطع بالمخالفة القطعية. بمجرد أن يرخص في المخالفة لتكليفه الواقعي وترخيص قطعي في المخالفة، هذا مستحيل، يعني يكون الركن الرابع موجود وليس منادى. ثم يقول السيد الخوي: تعالوا لنرى بناء على هذه الصياغة في موارد الشبهة غير المحصورة الركن الرابع موجود أم لا. لنعيد. إذا ما هو الركن الرابع بناء على صياغة السيد الخوي؟ أن يلزم من الترخيص في كل الأطراف الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، ولو كانت المخالفة هذه الواقعية ليست قطعية، لأنه ليست عملا يعني قطعية. يقول: عندي 1000 إناء، صح ولا لا؟ كم ترخيص تريد أن تجري؟ 1000 ترخيص، صح أنك لا تستطيع أن تشربها، ولكن 1000 ترخيص، 1000 ترخيص في 1000 إناء، واحد منها ماذا؟ يحرم شربه. هذا ماذا معناه؟ ترخيص قطعي في المخالفة ولو لم يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية. إذن جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف واجد للركن الرابع بناء على صياغة السيد الخوئي أعلى الله مقام. ولذا يقول السيد الخوئي، السيد الشهيد، وهنا يعني ببحث الشبهة غير المحصورة تظهر الثمرة بين الصياغتين للركن الرابع، ما بين صياغة المشهور وصياغة السيد الخوئي. بناء على صياغة المشهور يجوز جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية. بينما بناء على صياغة السيد خوئي لا يمكن الترخيص في كل الأطراف، حتى لو ما عندك قدرة على الارتكاب، حتى لو كانت المخالفة القطعية عملية غير ممكنة، لكن مع ذلك لا يمكن الترخيص في كل الأطراف. طب والترخيص في البعض دون بعض؟ أيضا ترجيح بلا مرجح. التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة، هذه الأركان المتقدمة مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها في المخالفة القطعية العملية، لأننا نفترض أن كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحام جميعا. هذا هذه ميزة الشبهة غير المحصورة. أصلا ميزة الشبهة غير المحصورة أنك لا تستطيع ارتكاب كل الأطراف، أما إذا كانت أطراف كثيرة لكن تستطيع ارتكابها كلها، ما اسمها شبهة غير محصورة؟ صدقني. ولذا لو علمت بوجود سنتيمتر مربع بضمن هذه الغرفة، سنتيمتر مربع يعني سنتي بسنتي، مش هذا بقوله سنتيمتر مربع ولا أنا غلطان؟ جاي سنتيمتر متنجس، كم سنتيمتر مربع موجود بالغرفة هون؟ كتير فيه، لكن ما اسمه شبهة غير محصورة. لأنه هلا ألوت إيدك ماي أجل، أو تكون إجرى قدمك ماي وتمشي عليهم شو؟ إذا كلهم تقدر ترتكبهم. إذا ما اسمه مجرد سنتيمتر مربع من ضمن سجادة بالبيت 3x4 ببيتك اللي نقطة دم وقعت فيهم، الولد كان جرح إيده نقطة دم وقع وهذه تعتبر غير محصورة برحاب المجموعة؟ لا، هذه كلها تحت اليد. ولذا لا يسمى مثل هذه المواد. ميزة الشبه غير المحصورة أنك لا تستطيع الارتكاب. ولذا قال لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحام جميعا، وفي مثل ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، مشكور، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ له للركن الرابع الثالثة الذكر اللي ذكرناها هناك فلا يتم، الركن الرابع يبقى موجود. من قال أنه مختل؟ لأن المحذور في صياغته، صياغة السيد الخوئي، ما هي؟ الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف، يعني يحصل الترخيص القطعي ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. حتى لو كان ترخيص المخالفة القطعية لا يلزم لأنه ما عندك قدرة، لكن يلزم الترخيص القطعي في مخالفة الواقع. ومن هنا يظهر أن ثمر بين الصيغتين، صيغة المشهور وصيغة السيد الخوئي، المختلفتين للركن الرابع، تظهر في تقييم التقريب المذكور. شو هو التقريب المذكور؟ انهدام الركن الرابع وعدم انهدامه. التقريب هذا كان مبني على انهدام الركن الرابع، فتبين أنه على صياغة المشهور ينهدم، على صياغة السيد الخوئي لا ينهدم. إذن في فرق جوهري بين الصيغتين، إثباتا ونفيا. كلمة صغيرة هذه ذكرناها سابقا، السيد الخوئي إجا لي أول كلامه قال لهم سؤال: إذا بالشبهة غير المحصورة تقولون يجوز ترخيص في كل الأطراف لأنه ماذا؟ مع أن قدرة على ارتكاب كل الأطراف. أقول لكم لعلة تعمم وتخصص، إذن في كل مورد لا يمكن ارتكاب كل الأطراف ينبغي أن تقولوا شو؟ يجوز الترخيص، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية، صح ولا لا؟ إذا أنتم عم بتقولوا النكتة بالشبهة غير المحصورة هي أن الترخيص في كل الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، إذن ينبغي في كل مورد لا يكون الترخيص مؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية يكون يجوز حتى لو لم تكن شبهة غير محصورة، ينبغي أن تقولوا هكذا. وبضرب لكم مثال، هذا اللي ذكرناه سابقا مرتين صرنا ذكرينه، علمت بأنه الساعة 12 والله حلفت أن لا أكون في أحد مكانين، إما على الصفائية أو بآخر دور الشهر، أول دور الشهر أو آخر دور الشهر، على رأس الساعة 2، لكن نسيت، لا يمكن المخالفة القطعية لأنه لا أستطيع أن أكون في مكان، ولكن هل يجري الأصل المؤمن في كلا الطرفين؟ فيجوز أن أذهب وأقف في أحدهما؟ أنتم لا تقبلون. سيد خوئي يقول أنتم لا تقبلون، مع أنه بناء على كلامكم ينبغي أن تقبلوا. لماذا؟ لأن الأصل المؤمن حتى لو جرى بكلا الطرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية. والحال بناء إذا كان عدم منجزية شبهة غير المحصورة لأجل عدم إمكان المخالفة القطعية، هنا لا توجد مخالفة قطعية، فما عدا عما بدأ. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض أن الاحتياط إذا لعل تعبير السيد الشهيد حاول أن ينقض، لأنه بعدين رح ينتصر السيد الشهيد للمشهور وما رح يقبل كلام السيد الخوئي، وبده يوجد تفرقة، إلى أنه نقدق ما بتم لكن بيبقى كلامه بتم. عشان هيك عبر تعبير حاول أن ينقض. وحاصل النقد أن الاحتياط إذا كان غير واجب في شبه غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، إذا كان هذا التعليل والعلة تعمم وتخصص يلزم أن تلتزمه، يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. هذا له مثال، ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال، حيث تكون الشبهة غير محصورة لا تقبلون. تحقيق يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد.